السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساؤكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. تسلمت السلطات العراقية اليوم الخميس معتقل كامب كروبر قرب مطار بغداد الدولي من الجيش الأمريكي في احتفال أقيم بحضور مسؤولين من الجانبين العراقي والأمريكي. ودعا وزير العدل دار نور الدين في كلمة بالمناسبة إلى الالتزام بحقوق الإنسان في ظل الإدارة العراقية للسجن.
بهذه المناسبة أود أن أذكر الأخوة المسؤولين في دائرة الإصلاح ومنهم المسؤولين عن إدارة هذا السجن الذي سميته بسجن الكف نسبة إلى المنطقة التي يقع فيها وجميع الحراس بأن يكونوا عند حسن الظن في التعامل مع السجناء أولا ومراعاة حقوق الإنسان وقواعد الوظيفة العامة في أداء الواجب بكل حرص وأمانة ونزاهة.
نائب قائد القوات الأمريكية لشؤون المعتقلين جيري كانون قال من جهته إن تسليم المعتقل إلى العراقيين يدشن حقبة جديدة تمارس فيها جميع مكونات النظام القضائي العراقي دورها في ضمان الأمن والطمأنينة للمواطنين العراقيين. وكان معتقل كروبر فتح بعد الغزو الأمريكي في عام 2003 مباشرة، وهو يضم الآن 1600 نزيل. هبطت طائرة مدنية سعودية اليوم الخميس في جنوب العراق في أول رحلة جوية بين العراق والعربية السعودية منذ غزو الكويت عام 1990، وحطت الطائرة التابعة لشركة الوفير السعودية الأهلية في مطار البصرة الدولي صباح اليوم قادمة من مدينة جدة، ولكنها وصلت بدون ركاب، ومن المقرر أن تغادر وعلى متنها 450 عراقيا لتأدية العمرة في مكة والمدينة المنورة. وكان حجاج بيت الله العراقيون يتوجهون إلى العربية السعودية برا أو جوا من أحدى الدول المجاورة. أعلنت حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيان اليوم الخميس إن الفلسطينيين لن يذهبوا إلى محادثات مباشرة مع إسرائيل ما لم يتحقق تقدم في المحادثات غير المباشرة التي تجري بوساطة الولايات المتحدة. وقالت فتح إن عدم توفر المصداقية في موقف إسرائيل أدى إلى عدم إحراز تقدم في المحادثات غير المباشرة، رافضة الدعوات التي تطالب الفلسطينيين بالانتقال إلى المحادثات المباشرة. ومن المقرر أن يجتمع الرئيس عباس يوم السبت المقبل مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل. نفى العالم النووي الإيراني شهرام أميري لدى وصوله إلى طهران صباح اليوم الخميس إفشاءه أي أسرار نووية إيرانية للمخابرات الأمريكية خلال وجوده في الولايات المتحدة، حيث أمضى 14 شهرا في ظروف غامضة. واتهم أميري مجددا وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بخطفه أثناء تأديته العمرة في العربية السعودية العام الماضي.
منو در شهر مدينه در مقابل هوتلم
خطفني عملاء المخابرات الأمريكية والسعودية في المدينة المنورة أمام فندقي ونقلوني إلى مكان مجهول في العربية السعودية، حقنوني بمادة مخدرة ثم نقلوني من العربية السعودية إلى الولايات المتحدة على متن طائرة عسكرية.
أميري قال أن لا صلة له بالبرنامج النووي الإيراني. قضت محكمة سودانية اليوم الخميس بالسجن مددا تتراوح بين سنتين وخمس سنوات على ثلاثة صحفيين يعملون لجريدة رأي الشعب السودانية المعارضة بعد إدانتهم بتهمة نشر أنباء كاذبة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن محامي الصحفيين عبد المنعم عثمان إدريس أن صحفيا رابعا حكم عليه بالبراءة. وكان الصحفيون الأربعة اتهموا بنشر تقارير كاذبة عن معمل في السودان يصنع أسلحة لإيران على ما يفترض. دعت أمهات ثلاثة سياح أمريكيين معتقلين في إيران اليوم الخميس إلى الإفراج عنهم قبل حلول الذكرى الأولى لاعتقالهم هذا الشهر. وقالت أمهات الأمريكيين الثلاثة في رسالة إلى رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني إن سجن أبنائهن في غياب أي معلومات مؤكدة عن مصيرهم أو توجيه تهم محددة ضدهم عمل غير قانوني ولا إنساني. وكانت إيران اعتقلت الأمريكيين الثلاثة حين دخلوا الأراضي الإيرانية بطريق الخطأ من كردستان العراق. قال مصدر أفغاني اليوم الخميس أن مسلحين خطفوا خمسة من موظفي وزارة الصحة في إقليم قندهار جنوبي أفغانستان. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن زلمي أيوبي المتحدث باسم حكومة إقليم قندهار أن أعضاء فريق طبي خطفوا أثناء عودتهم إلى مدينة قندهار عاصمة الإقليم بعد زيارة مشروع في المنطقة. وفي إقليم أورزغان المجاور أعلنت مصادر الشرطة مقتل القائد العسكري المحلي لحركة طالبان ملا داوود في اشتباك مع القوات الحكومية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
طابت اوقاتكم مستمعين الكرام واهلا ومرحبا بكم اينما كنتم. معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفتره من بث اذاعه العراق الحر والتي ستستمعون فيها الى مجموعه من تقارير المراسلين لنتابع فتح مقبره سوريا الجماعيه في دوق بعد مرور اكثر من 40 عام على ارتكابها. قائمه تجديد تطالب بمنصب سيادي لرئيسها طارق الهاشمي. وقبل نهايه الساعه نبقى مع الفنان الشوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج يتناول فيها جرائم الشباب وعقوباتها في أوروبا. سيدتي وسادتي، مع تأجيل جلسة مجلس النواب العراقي والتي كان من المقرر عقدها في 13 من تموز الجاري وفق المهلة الدستورية، عاد الحديث عن التجاوزات المستمرة على الدستور العراقي. ويرى بعض القانونيين أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها خرق الدستور، وأن تلك الخروقات أساءت إلى أسس النظام السياسي في العراق. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر حسن رشد.
على مدى السنوات الخمس الماضية من عمر الدستور العراقي الذي دخل مرحلة النفاذ بعد نشره بالجريدة الرسمية في 28 من كانون الأول من العام 2005، تعرض هذا الدستور إلى خروقات مستمرة من قبل جميع الكتل البرلمانية مجتمعة تارة ومنفردة تارة أخرى، الأمر الذي خلق انطباعا عاما حول مدى جدية التعامل مع هذا الدستور والالتزام بأحكامه. ويذهب بعض القانونيين العراقيين حد التشكيك في أصل وجود الدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب بنسبة فاقت 78%. الخبير القانوني والمراقب العام السابق في لجنة كتابة الدستور طارق العادلي:
الدستور منتهي وليس قائم، يعني كل من قال لك أنه قائم في الوقت الحاضر يكون على خطأ. كيف؟ بدليل أنه الخروقات والمطاطية وعدم الوضوح فيه. أنا كواحد من الأشخاص الذين تم اختياره كمراقب عام لكتابة الدستور. كتبت 3 محاور في الدستور العراقي وطالبت بها، كانت النتيجة إنهاء خدماتي.
ويقول العادلي لإذاعة العراق الحر أن صياغة الدستور نفسه تتحمل الجزء الأكبر من عمليات التجاوز على نصوصه.
هذا الدستور الداعم ومع الأسف الشديد أنه أصبح عرضة لهذه التغييرات لوجود المطاطية التي وضعت في معظم بنوده، فإنه ممكن أن تفسر الحالة الواحدة وكأننا هناك مزهرية أو زهرية توضع في الوسط وهو على المجموع الذين يشكلون دائرة 360 درجة، عليهم أن كل منهم أن يرسم الجهة التي يراها لا أن يرى المزهرية بكاملها.
ويرى الخبير القانوني العراقي أن هناك محاباة من قبل الكتل الكبيرة في البرلمان لبعضها البعض في التجاوز على الدستور، لأن ليس بينها من يترفع عن الخطأ وخرق الأنظمة والقوانين.
طالما أن الجميع على خطأ فالكل هنا يتحابى مع الآخرين، يعني لو كانت هناك كتل ترى نفسها في صح وفي موقف صحيح لا وقفت ضد الذين يطالبون بخرق الدستور، ولكن في هذه المرة الجهة الفلانية تخرق وعلى الجهات الأخرى أن تسكت، لأنها في المرة القادمة تخرق تلك الجهة وعلى هذه الجهة الحالية الآن التي خرقت عليها أن تسكت، وهكذا في المحاباة.
إلى ذلك يرى الخبير القانوني النائب محسن السعدون أن التجاوزات المستمرة على الدستور تناقض أسس النظام الديمقراطي في العراق.
التجاوزات التي تحصل على الدستور بالتأكيد حالة سلبية، وهي حالة تناقض النظام الاتحادي البرلماني، ولا يجوز في كل الأحوال أن يكون هناك تجاوزات على الدستور في كل الأحوال إلا في ضرورات كبيرة أخرى. يمكن في بعض الأحيان يكون هناك المصلحة العامة العليا وبوجود المحكمة الاتحادية.
ويشير السعدون إلى أن الخروقات والحديث المستمر حول تفسير الدستور بدأت تخلق بلبلة في الشارع العراقي.
الشعب العراقي، المواطن العراقي الذي هو أصلا يعني يعاني من مشاكل كثيرة يوميا في كل القنوات، المادة الدستورية والخرق الدستوري يعني التجاوز على الدستور، الشعب العراقي ما مستعد أن يعلم بهذه الأمور.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، إلى دهوك حيث جرت يوم الأربعاء مراسيم افتتاح مقبرة سوريا الجماعية في قضاء سميل. مسؤولون محليون أكدوا أنه سيتم دفن رفات الجثث في مقبرة خاصة، لكن بعد أن يتم محاكمة مرتكبو ما وصفوه بالمجزرة الذين ما زالوا أحياء. يذكر أن النظام السابق قام بإعدام 39 شخصا من الكلدان عام 1969. عبد الخالق سلطان لديه المزيد من التفاصيل.
بحضور رئيس محكمة دهوك وممثل وزارة الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كردستان، تم فتح مقبرة قرية سوريا الجماعية ذات الأغلبية المسيحية والتي وقعت في العام 1969 والتي راح ضحيتها 39 شخصا من المسلمين والمسيحيين الكلدان الذين كانوا يعيشون في تلك القرية. عزة محمد المدير العام وكالة لمؤسسة الشهداء في محافظة دهوك أوضح لإذاعة العراق الحر أنها هذه المجزرة ارتكبتها سرية من الجيش العراقي في وقت النظام البعثي. قام بارتكاب هذه المجزرة سرية من الجيش العراقي في العام 1969 وبأمر من المحكمة الجنائية العراقية التي فتحت مؤخرا ملف هذه المجزرة. قامت وزارة الشهداء والمؤنفلين في إقليم كردستان بفتح هذه المقبرة التي تضم 39 جثة لأهالي القرية من المسيحيين والمسلمين. الزاد بيّن أنه وبعد إخراج الرفات من المقبرة سيتم إجراء فحوصات الدي إن أي لهم. سنقوم بإخراج كل الجثث التي لم يتبقى منها سوى هياكل عظمية، وسيتم إجراء فحوصات الدي إن أي لها لتحديد هوياتهم، ولن يتم دفنها إلا بعدما تصدر المحكمة الجنائية أحكامها بشأن منفذيها. إلى ذلك أشار علي بندي مدير مركز الأنفال في محافظة دهوك أن الذي قاد تلك السرية العسكرية شخص يدعى عبد الكريم الجحيشي. إن هذه المجزرة ارتكبها الجيش العراقي آنذاك بقيادة عبد الكريم الجحيشي الذي نفذ هذه الجريمة دون رحمة بأهالي قرية سوريا من المسلمين والمسيحيين. باندي دعا إلى ضرورة عد هذه المجزرة ضمن جرائم الإبادة الجماعية وتعويض أهاليهم. إن هذه القرية كانت مثالا للتعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين، ونطالب بإصدار أحكام قاسية بشأن مرتكبيها الذين لم يفرقوا بين صغير وكبير. والسبب الذي دفع بالحكومة إلى ارتكاب هذه الجريمة هو عدم رضوخ أهالي هذه القرية لأوامر الحكومة البعثية آنذاك، لذا ينبغي عد هذه المجزرة ضمن جرائم الإبادة الجماعية الشاملة. انتهى التعليق. يشار إلى أن قرية سوريا تقع في ضواحي قضاء سميل الواقع في غرب محافظة دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
السلام عليكم. أنا المخطط دار راجد عجاد من قرية المصادر محافظة بغداد، نرجو من غطاء التيار الكهربائي. سندعو السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الكهرباء بالاهتمام بهذا الموضوع. احنا قرية مهجرين ونشكو قطاع الكهرباء، فأرجو المساعدة.
شكرا.
هذه أكثر من شهرين انقطاع مستمر، تتخلى إلى مجيء الكهرباء ساعة يومية أو مرات لمدة أسبوع كامل. نرجو أنه إيجاد حل، لأن يعني إحنا أساسا مهجرين معذبين، والنوع تضاف لنا مشكلة الكهرباء. أجانا وكلونا الكهرباء هذا مرتين. حسين علي عجاج المسعودي، وشكرا لكم.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570.
مستمعين الكرام، نتعرف على أبرز المواضيع التي نشرت في صحف بغداد والصحف الكردية، لكن بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
صحافة اليوم، موضوعات سياسية ومقالات رأي نشرتها الصحف العراقية هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
أشارت صحيفة العالم ونقلا عن مصدر في الائتلاف الوطني العراقي إلى أن رئيس الوزراء نور المالكي قاطع اجتماعا عقد مؤخرا لقادة كتلته كان يبحث طرح بديل عن زعيم ائتلاف دولة القانون لترشيحه لمنصب رئاسة الحكومة، ليأتي ذلك مع تأكيد عضو في هذه القائمة وجود توجه نحو هذا الخيار، لكنه لم يتبلور كموقف بعد. أما صحيفة المدى فتقول إن الحصول على منصب رئاسة الجمهورية هو شرط مشاركة الكرد في الحكومة المقبلة، وطبعا بحسب تصريح القيادي في التحالف الكردستاني والنائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية فرياد رواندزي للصحيفة. وفي افتتاحية جريدة الصباح يتناول عبد الزهر زكي مسألة تأجيل جلسة البرلمان وشرعية القرار، ليقول في السياسة والصراع السياسي كل شيء معتاد ومتوقع من أشكال الخلاف والصراع وتغليب الإرادات، لكن ما يحكم النظام الديمقراطي هو الدستور واحترام الشعب كسقف لا يمكن تجاوزه، لكن ليس واضحا ما إذا كان الفرقاء السياسيون جادين فعلا في أحاديثهم عن الالتزام بالدستور واحترام إرادة الناخبين وغير الناخبين من العراقيين. والحديث للكاتب الذي يصور المشهد على أنه تنازع غير ديمقراطي على السلطة، لكنه يستعير أدوات الديمقراطية ويكيفها بما تقتضيه حاجات الصراع والمتصارعين وتواطئهم، وكما ورد في افتتاحية جريدة الصباح. ومنها انتقالا إلى الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان، إذ أكد مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح أن الإدارة النقدية في العراق ترفض أي تصريح وتكهن يتعلق بحذف الأصفار من العملة لتعده نوعا من إثارة البلبلة لجهات لا يعنيها الأمر. وبين المستشار في حديثه للصحيفة أن حذف الأصفار لا يغير من ثروة المواطنين أو دخولهم، بل في حقيقته موضوع إداري نقدي وظيفته تحسين نظام المدفوعات في الاقتصاد العراقي وإصلاح نظام إدارة العملة بالدرجة الأساس، إضافة إلى التقليل من الكميات الكبيرة وجعلها كميات أصغر لتمكين تداولها بسهولة ويسر من حيث فئات العملة وأصنافها وقوتها الشرائية، على حد تعبير مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة، ومحطتنا الآن سيداتي وسادتي ستكون مع الصحف الكردية، رصدها لنا آزاد محمد.
ما زالت تداعيات تقرير صحيفة نيويورك تايمز حول تهريب النفط العراقي عبر الإقليم إلى إيران تحتل أغلب عناوين الصحف الكردية الصادرة في الإقليم، حيث كتب الصحيفة توليران رئيس الإقليم مسعود برزاني أعلن عدم جائزية تصدير النفط ومشتقاته إلى خارج الإقليم بشكل غير شرعي، داعيا إلى اتخاذ أشد الإجراءات إزاء ذلك، فيما أكدت لجنة الصناعة والطاقة في البرلمان الكردستاني أنه بحسب الدستور العراقي وبما أن إقليم كردستان جزء غير منفصل عن العراق فإن من حقه إجراء العقود النفطية وتوقيعها وحفر الأبار وتصدير النفط بحسب صحيفة هولير. الصحيفة وفي هذا الإطار نشرت مقالا افتتاحيا انتقدت فيه تقرير صحيفة نيويورك تايمز حول تهريب النفط من الإقليم وصفة إياه بالبعيد عن الصحة. وأضافت الصحيفة في مقالها أن نيويورك تايمز دأبت منذ سنين على نشر تقارير غير منصفة حول إقليم كردستان، متسائلا عن السبب الذي يمنع الصحيفة من الحديث عن تهريب النفط من جنوب العراق بالأنابيب منذ سنين والذي لا يزال مستمر مستمرا لحد الآن. وانتقدت الصحيفة أسلوب تعامل بعض الجهات الإعلامية والصحفية داخل وخارج الإقليم مع هذه المسألة، منتقدة المعارضة الكردستانية التي ترغب دائما حسب قولها في إبقاء حكومة الإقليم تحت ضغط غير منصف وغير عادل. وختمت صحيفة هولير مقالها بوصف تقرير صحيفة نيويورك تايمز بالمشبوه ويحمل أغراضا سياسية خفية بحسب صحيفة هولير. إلى صحيفة أسوا التي كتبت أن جمعية حماية حقوق النساء الكرد أصدرت بيانا أعربت فيه عن قلقها تجاه إهمال شرطة أربيل ملف مقتل الصحفية والقاصة الكردية بيغرت قلاتي، مطالبة في بيانها الجهات الأمنية والقضائية بالعمل من أجل اعتقال قتلة هذه الصحفية. وجاء في البيان أن سنتين مضت على مقتل الصحفية بيغرد على يد زوجها بتهمة الشرف، لكن الجهات التحقيقية لم تعتقل الزوج القاتل ولم يجرى استدعاؤه للتحقيق معه. وأشار البيان أن جهات العلاقة إذا ما استمرت بإهمال الجرائم التي ترتكب ضد النساء إنما تجعل طريقة سالكة للمزيد من العنف ضد النساء وعملية السيطرة عليه صعبة بحسب صحيفة أسو. صحيفة كردستان النية كتبت أن من المقرر أن يعقد اليوم المؤتمر الثامن لاتحاد الكتاب الكرد في الإقليم. وقال المتحدث باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر زاهر الجيزاني للصحيفة أن 147 عضوا من أربيل والسليمانية ودهوك وكركوك وخارج الإقليم سيشاركون في المؤتمر. وأضاف الجيزاني أن المؤتمر الأول للاتحاد كان قد عقد في عام 1970 بحسب صحيفة أسو. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-44-25770، وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أسعدتم أوقاتا مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى موجز بأهم الأنباء. تسلمت السلطات العراقية اليوم معتقل كامب كروبر قرب مطار بغداد الدولي من الجيش الأمريكي في احتفال أقيم بحضور مسؤولين عسكريين من الجانبين العراقي والأمريكي. قالت مصادر الشرطة أن 6 أشخاص بينهم 4 من عناصر الشرطة قتلوا اليوم أثر انفجار سيارة مفخخة قرب دورية للشرطة وسط مدينة تكريت. ناشد وزير الخارجية هوشازي باري الولايات المتحدة مساعدة القادة السياسيين العراقيين على تشكيل حكومة جديدة محذرا من تفاقم الفراغ. هبطت طائرة مدنية سعودية صباح اليوم في مطار البصرة في أول رحلة جوية بين العراق والعربية السعودية منذ غزو الكويت عام 1990. أعلنت السلطات المصرية أن سفينة ليبية محملة بالمساعدات لسكان قطاع غزة رست اليوم في ميناء العريش على البحر المتوسط للبدء بتفريغ حمولتها. نفى العالم النووي الإيراني شهرام أميري لدى وصوله إلى طهران صباح اليوم إفشاءه أي أسرار نووية إيرانية خلال وجوده في الولايات المتحدة، حيث أمضى 14 شهرا في ظروف غامضة. قال مصدر أفغاني اليوم أن مسلحين خطفوا 5 من موظفي وزارة الصحة الأفغانية في إقليم قندهار جنوبي البلاد. قتل 5 أشخاص اليوم في هجوم انتحاري استهدف رتلا لقوات الجيش الباكستاني في وادي سوات جنوب غربي باكستان، وأصيب في الهجوم أكثر من 40 آخرين. كان هذا موجزا بأهم الأنباء.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين، وفيها نتابع بارزاني يشيد في ذكرى 14 تموز بالعلاقات بين أقليم كردستان وفرنسا. وقبل أن نختتم الساعة نبقى مع الفنان فارس الشوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج يتناول فيها جرائم الشباب وعقوباتها في أوروبا.
مستمعين الكرام، في خضم مفاوضات الكتل السياسية الرئيسية بشأن توزيع المناصب السيادية والرئاسية الثلاث تمهيدا لتشكيل الحكومة، بدأت تطرح العديد من المبادرات والطروحات، ومنها طرح قائمة التجديد التي يترأسها طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، حيث طالبت هذه القائمة بمنح الهاشمي منصبا سياديا بارزا. رنا حداد لديها المزيد من التفاصيل.
بالنظر لاستحقاقه الانتخابي وخبراته وإمكانياته الشخصية والسياسية، طالبت القائمة العراقية بمنح نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي موقعا سياديا متميزا في التشكيلة الحكومية القادمة في وقت تنشغل جميع الأطراف والمكونات بموضوعة تشكيل الحكومة. هذا المطلب جاء تحديدا من قبل قائمة التجديد وعلى لسان عضوها في العراقية الدكتور شاكر كتاب، الذي حدد بدوره أحد المناصب السيادية الخمس وليس الثلاث المحددة برئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان، وإن بما فيها رئاستي المجلس الاتحادي ومجلس القضاء.
طارق الهاشمي حصل على أصوات عالية جدا، بالتالي دورة أيضا في جر وكسب لعملية سياسية قطاعات كبيرة كانت معادية وترفض العملية السياسية، إضافة إلى خبرته وإمكانياته الشخصية تحلل يعني يحكم موقع سيادي بالتشكيلة القادمة. لذلك إحنا في قائمة التجديد نطالب أن موقع سيادي متميز بالأستاذ طارق الهاشمي يستطيع من خلاله مواصلة عمله. هذا الموقع يجب أن يتناسب مع الحق الانتخابي اللي حصل عليه ومع الدور الوطني الذي أدى في جر قطاعات واسعة ومكونات كبيرة اجتماعية للعملية السياسية، إضافة إلى خبرته وتجربته 4 سنوات في هيئة رئاسة الجمهورية.
فيما يرى ائتلاف دولة القانون وبحسب عضوه الدكتور عدنان السراج أن هذا المطلب مخالفا للدستور والأعراف السياسية التي تعتمد على أساس التوافق الدستوري والقانوني من حيث اختيار الأصلح للمنصب، في وقت وصف المشروع الذي جاء به الهاشمي بالطائفي داعيا إياه وجميع السياسيين إلى الخروج منه باتجاه المشروع الوطني.
دستوريا هذا يخالف الأعراف السياسية، الأعراف السياسية تعتمد على أسس، وهذه الأسس لعل أهمها التوافق الدستوري والتوافق القانوني اللي يعتمد على آليات اختيار الأصلح للمنصب، ليس على أساس الوجاهة أو على أساس المنصب التشريفي. وداري علينا أن نفهم أنه هذا الإجراء الذي يمكن أن يأتي بشخصية سياسية ممكن أن تخدم البلد فهو جيد حسب الأعراف، أما إذا كان هناك آليات دستورية وقانونية لا يمكن أن نبتعد عن الآليات الدستورية القانونية إلا ضمن المنطق الدستوري والقانوني. أنا أعتقد أستاذ طارق الهاشمي أيضا يعني عليه أن يخرج من إطار الجانب اللي يبتدي به أكثر السياسيين، والجانب مع الأسف الشديد الجانب الطائفي، يعني يبتعد كثيرا عن هذا الجانب، لأن المشروع الطائفي قفز عند الكثيرين من السياسيين. على أستاذ طارق الهاشمي وأنا أقولها مخلصا للجميع أن يكون المشروع الذي يقفز عليه هو المشروع الوطني، علينا أن نطرح المشروع الوطني، لأن لا نطرح الدفاع عن مجموعة دون مجموعة وتؤخذ عليه كل هذه السلبيات التي يمكن تجر على الواقع الاجتماعي العراقي المبني على أساس المشاركة والمعايشة بين كل الطوائف.
ودستوريا يرى الخبير القانوني عضو التعديلات الدستورية في مجلس النواب الدكتور حسن الياسري أن الدستور لا يشترط المناصب السيادية المذكورة بما فيها رئاستي المجلس الاتحادي ومجلس القضاء، وإنما تركها للتوافقات السياسية.
إن من يحصل على أكبر عدد من المقاعد في داخل مجلس النواب والذي ترشحه كتلته هو الذي يكون رئيسا لمجلس الإذاعة. أما فيما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب أو انتخاب رئيس الجمهورية أو المناصب السيادية الأخرى رئيس مجلس القضاء أو أي منصب آخر، فبالحقيقة الدستور لا يدخل في هذه التفصيلات وما إذا كان حائزا على مجموعة من الأصوات أو لا. بمعنى آخر أن الدستور يجيب أن يكون رئيس الجمهورية مثلا هو شخص ليس من مجلس النواب، ربما شخص له مركز اجتماعي، له تأثير، له نفوذ في العراق. حقيقة الدستور تركها للتوافقات السياسية.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، إلى أربيل، حيث أشاد رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني بالعلاقات بين الأقليم وفرنسا. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة 14 من تموز الذي يصادف اليوم الوطني لفرنسا، وأيضا يصادف ذكرى تحول الحكم في العراق من نظام ملكي إلى جمهوري. عبد الحميد زيباري مراسل إذاعة العراق الحر وأفانا بالمتابعة التالية.
وصف مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراقي يوم 14 من تموز الذي يصادف ذكرى انقلاب الحكم في العراق من الملكي الى الجمهوري، ويصادف ايضا يوم استقلال الدوله الفرنسيه، وصفه باليوم التاريخي، مؤكدا ان الفرنسيين استغلوا الثوره لتطوير بلدهم في محل العراق الخرابه والدمار. جاءت تصريحات رئيس اقليم كردستان العراق مساء الاربعاء خلال مشاركته في الاحتفاليه التي اقيمت بالقنصليه الفرنسيه باربيل بمناسبه يوم استقلال فرنسا، بمشاركه العديد من الوزراء في حكومه الاقليم والبعثات الدبلوماسيه الأجنبية الموجودة في كردستان. وفي كلمة له بهذه المناسبة قال مسعود البارزاني:
أبا روزة كميجوية لا ميجوية جالي فرنسا دو لا ميجوية جالي عراقي.
يوم 14 من تموز يوم تاريخي في تاريخ الشعب الفرنسي والعراقي أيضا، ولكن الشعب الفرنسي اتجه نحو التقدم والتطور والسعادة بعد ثورة 14 من تموز، وللأسف هذا لم يحصل في العراق وإنما اتجه نحو الويلات. وأشار البارزاني إلى التطور الذي حصل في العلاقات الكردية الفرنسية وبالأخص بعد زيارته الأخيرة إلى باريس وتوقيعه مذكرة تفاهم مع الحكومة الفرنسية، وقال بهذا الصدد: أريد الإشارة إلى زيارتي في مثل هذا اليوم من الشهر المصرم إلى باريس والمذكرة التي وقعناها مع السيد كوشنير، ونعتبرها نقلة في العلاقات بين الشعب الكردي وفرنسا. وزاد البارزاني بالقول: لحسن الحظ اليوم كان لنا اجتماع لمجلس الوزراء وشاركت فيه وتم اتخاذ القرارات اللازمة وإعداد الآلية لتنفيذ هذه المذكرة، ونتمنى أن نبدأ الطرفين في تنفيذها. من جانبه أشار القنصل الفرنسي العام في أربيل الدكتور فردريك اكتسوا إلى أن اهتمام الحكومة الفرنسية لا يتوقف فقط على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع الأقليم، وإنما يسعون إلى الاهتمام بالأنشطة الثقافية أيضا، وقال: الذي نحن الآن بصدد الاهتمام به في مجال التراث والثقافة مع السيدة إيميلي بونزي مديرة المركز الثقافي الفرنسي، العمل على إنجاح الأنشطة الثقافية وأن لا تقتصر قيامها فقط بين هذه الجدران وإنما إخراجها إلى الشارع، مثل الاحتفال باليوم العالمي للموسيقى وتنظيم مهرجان مسرح الشارع. كما أعلن القنصل الفرنسي أيضا أنهم بصدد افتتاح مركز يهتم بالتراث في شهر تشرين الأول أكتوبر القادم، وقال: في شهر أكتوبر نحن بصدد فتح مركز في قلعة أربيل الأثرية، سيكون خاصا بإجراء البحوث حول الأثر والتراث بمشاركة خبراء أوروبيين وفرنسيين في مجال الأثر. وشهدت العلاقات الكردية الفرنسية في الآونة الأخيرة تطورات كبيرة في كافة المجالات، ووصلت إلى فتح مدارس فرنسية في الإقليم وإرسال بعثات دراسية إلى فرنسا مع الاهتمام بالمناطق الأثرية والتنقيب عنها، ناهيك عن العلاقات الاقتصادية والتجارية. الدكتور دلاور علاء الدين وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة إقليم كردستان العراق قال في تصريح لإذاعة العراق الحرة أنهم بصدد زيادة الزمالات الدراسية إلى فرنسا بعد أن أرسلوا العام الماضي العشرات من الطلبة لإكمال دراساتهم هناك. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام 96.8 وفي أربيل على موجة الاف ام 108 وفي السليمانية على موجة الاف ام 88.8.
مستمعينا الكرام، نتابع اليوم مع الفنافر شوقي حلقة جديدة من برنامج كولاج تأتيكم بعد هذا الفاصل.
Good.
أعزائي المستمعين، نبقى الآن مع الفنان فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج، يتناول فيها مع عدد من الشباب العراقيين جرائم الشباب وعقوباتها في أوروبا.
إذاعة العراق الحر،
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
سلمة رياض،
علي سعد،
رشاد.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الشباب والجريمة،
طرق حتى تجيلهم فلوس يقدرون يعيشون.
خلينا نقول سن المراهقة خاصة، هو هذا السن.
هي هذه طائفة، إنه دول الشباب المراهقين وأكثرها هي هاي اللي جتني.
محطة موقف القانون،
عندهاش قانون مثل ما قلت لك، فنوع أسباب الجريمة
بس واحد بس يخلط عندهم دائما نوع عقاب، بس العقاب ما هو.
المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة تحياتي.
كولاج.
حجي وصلك غير طباعك، لا صدق رضيه لحظة بضياعة.
كولاج
محطة الشباب والجريمة. أصدقاء المستمعين، مثل ما نعرف أن أنا أيضا الجريمة تختلف من بلد إلى بلد، وأيضا تواجد الجريمة موجود عند الشباب، وبطبيعة الحال تأثير الميديا أيضا موجود من خلال الأفلام والمسلسلات اللي نشاهدها على التلفزيون. هناك موجة جديدة من الشباب تأثروا أيضا بنوع من الحالات الشاذة الموجودة بالمجتمعات الأوروبية، وطبعا هاي مسألة تخوف، لأنه تدري أنت مجتمع شرقي، مثل ما نعرف أحيانا العائلة كلش تقاوم وتعاني في تربية الشاب داخل المجتمعات الأوروبية. نسمع.
هو الصراحة تجي من تربية الإنسان كبداية، من الطفولة كتربية الوالدين طبعا بالبداية، وبالمدرسة هو ترجع للمعلم وش يعلم. ترجع أكو ناس كثيرة عراقيين جت وانحرفت، وقسم منهم يعني ماتوا من وراء هاي الشغلات، بس أكو العراقيين الأغلبية يعني متوازنين، بس مو 99%، يعني خلينا نقول 25%.
أول موضوع هو الركلامة بالتلفزيون والإنترنت والراديو، وكل شيء صاير غالي، والشباب يعني نقول بجدي ما عندهم فلوس تكفي نوع الحياة اللي هم يريدون يعيشوها، فمن هاي يعني أكو خربطة، أكو يعني يسرقون، أكو مخدرات، أكو هواي أنواع طرق حتى تجيلهم فلوس يقدرون يعيشون الحياة اللي هم يشوفها بالتلفزيون.
أقول التوجه للشباب بالنسبة للجريمة والكذا والمجازفة، تشوف الآن كلش أتكم هيك بألمانيا منج؟
لا، إحنا قانون كلش قوي بألمانيا، إحنا عندنا بس شغلة المراهقين، يعني أحكي لك على مستوى ميونخ، عندنا إحنا هنا أي هي هذه طائفة، إنه دول الشباب المراهقين وأكثرها هي هاي اللي جتي يعني الجهلة اللي اجتي هاي، ما كنا وصلنا اوروبا احنا يشوف نفسه انه يعني احنا هاي نعرفها شلون هسه يصير بالعراق. مو كل انسان يتحمل الديمقراطيه ويقدر يفهم الديمقراطيه ويفهم الحريه، لازم الحريه تعطى الى ناس يقدرون يعرفون معنى الحريه، بحيث اني ما يعني حريتي ما تتعارض مع حريه الناس الاخرين.
اللي هم بالتلفزيون الواحد يشوفهم هي الحياه مو هيجي، يقلدهم انه يطفر انه هو يريد يعيش مثلهم، بس الميديا والحكومه الحكومة أنه هي تشجع الحركات، أنه يعني الشرطة هنا في هولندا مو شرطة أصلية، يعني هنا أنا صدق جنة الواحد المجرم، أنه عشان يقتل واحد يدخل بالسجن 7 سنين ويطلع، ماكو يعني مو قاسين هنا.
هي قليلة طبعا، أكيد هي قليلة، وأكو قانون يحميها، القانون هنا كلش قاسي، يعني ماكو أنه، بس أنا قلت لك أنه ترجع هاي الأسباب إلها أنه أسباب اجتماعية، يعني هم مثلا تحلل الأسرة، يعني قبل شوي لما حكينا بالبداية قلنا أنه الشغل هو آية وضغط الشغل، فأنه هذا راح يأثر، وين راح يأثر؟ على العائلة، ما راح ينطي وقت لعائلته، فأنه أولاد أنه لما يعني ما يلقون أب، ما يلقون أحد أنه يسأل عليهم، فأنه راح تصير هذه الشغلات الاجتماعية.
شيء أكيد ساتلايت ويشوف قدام عينه، طبعا هذا شيء أكيد، يشوف الأفلام، هو خلينا نقول سن المراهقة خاصة، هو هذا السن اللي يخلي الإنسان يوقع فيه، ورا مرور سنين راح تبين على هذا الإنسان أنه كان صار متوحش غير شكل.
أيضا الأفلام والميديا لها دور،
أي تأثر طبعا تأثر، وإذا يروح مدرسة مثلا هنا ويختلط، طبعا إذا اختلط ويا الموزينين راح يصير موزين مثلهم.
ما أتصور، إحنا كنا نشوف أفلام وكنا هذا، وأن أسباب الجريمة هي أنداس قانون مثل ما قلت لك، فإنه أسباب الجريمة هي أكثر شيء، هي لو يعني هي شغلات إنه لو مادية لو يعني اجتماعية، فهنا أنا برأيي إنه هنا يعني مو مادة، فهي إنه شغلات اجتماعية أكثر شيء.
طريقة الحياة، يريد الجينز، أكو جينز مال 25 يورو، أكو جينز مال 175 يورو، وهم رايدين أشياء غالية، يريد تلفون، يريد جينز، يريد هدوم، يريد يمكن سيارة، يريد، وهي كل الأشياء تريد فلوس، والفلوس مو سهلة.
أكو تفكك اجتماعي، تفكك اجتماعي في ألمانيا، إيه تفكك اجتماعي كلش كبير بالعوائل موجودة، إيه بالعوائل العراقية هسه كلش، إيه كلش، هو هذول خاصة هذا الجيل اللي إجا من هو صغير وربه هنانة، في عنده هواي تفكك اجتماعي صاير عنده.
إيه بس يعني هم برين واشت، وعندهم فد واحد يقول لله أنا عارف طريقة نقدر نسوي فلوس، أنا عارف طريقة نقدر نربح بيها، صورة قدامهم هو اللي يشوف نفسه بهيجي، بس ما حتصير إنه ما عنده الفلوس حتى يسوي هاي الشغلة، فيسوي أشياء غلط، إنه مخدرات تجيب فلوس، بس واحد ما يقدر يعيش مرتاح، عندهم مشاكل كثيرة، بس هي واحد هو رايدها إنه يقدر يقول لا ما أمشي بالطريقة الميديا تريدني أمشي.
احتمال بس مو شرط، يعني الإنسان عنده عقل مثل ما يقول، يتصرف بعقل، بس هي تجي يعني إنه مثل ما يقول هو كان بالعراق، خلينا نقول شوية كان محبوس يعني، فشلون تفتح عنه القفص، فشاف نفسه حر يريد ينطلق، يريد بس ما يعرف شكو وراها. هم أرجع لك على عائلة، إنه يقدر مو بال يعني مو بالجبر، بلسان الطيب إذا كان الأب أو الأم، ويشوف العائلة متجمعة وواحد يحب الثاني، أكيد هو ما راح ينحرف.
عبر برنامج كولاج تصلكم أفكار وآراء وتطلعات الشباب العراقي في أوروبا. كولاج
محتاجك وما عندي غيرك، والله كثر حبيبي الغالي خيرك، والله محتاجك وما عندي غيرك، والله كثر حبيبي الغالي خيرك، ما قول بس انت وضميرك، والله انت الوحيد اللي عني غالي.
محطة موقف القانون.
أصدقائي الإجراءات هنا كلش قاسية، وأيضا مختلفة من دولة إلى دولة، يعني بنفس الوقت هناك غرامات وأكو سجن، وأيضا هناك أيضا أشغال، وكأنه واحد شلون يقول لك أنه يشتغل بشكل خارجي بشكل حر بتنظيف الحدائق أو مثل ما يسموها جمع النفايات وغيرها من العقوبات. إجراءات القانون موجودة يوم بعد يوم تكون أقسى على الشباب، حتى ممكن واحد يتعظ، لكن أكو أيضا تلاعب وأكو أيضا مرونة في بعض العقوبات. وجهات نظر مختلفة حول موضوع الغرامة أو مثلا العقوبة الشديدة وغيرها من الأمور من خلال ضيوفنا، نسمع.
بس واحد بس يغلط عندهم دائما نوع عقاب. العقاب هنا بهولندا ما يكفي. قانون يعني سجن أطول لو يعني يصيرون يخلون واحد هسه ما خايف إذا يعني يجي شرطي يضحك بوجه ما يخاف منه. أكو بلاد يعني واحد يخاف من الشرطي يعرف يشبع كتله يعني يدمره إيه هنا ما
يعني أبسط شيء إنه السيارة ما تضرب إشارة ليش يخاف لا تجي غرامة. فالأغلبية هنا يعني ما يسوون هذا الشيء على مود لا يصرفون يعني فلوس. بس حسب الجريمة إذا كان يستحق السجن أنا أفضل ينسجن يعني لأن هذا الإنسان ما رح يعني مثل ما يقول أكثر الناس إذا سيروا وحشية ما رح يتعدل يعني السجن هو أرحم له.
أنا ضد الغرامة لا موقف لازم حاط القانون لأن الغرامة وتتقسط وهذا ما راح يحس بيها بس أكو لازم إنه عقوبات صار ما هو أي أشياء يعني أنا مثلا مرة انكسر عندي محل لقوا سووا له غرامة إنه يدفعها 20 يورو بالشهر فإنه هذا عمره ما راح يصير هذا إنه صارم للشاب. هنا أكو تساهل ويا الشباب يعني بهاي الأشياء يعني يقول لك نعطي فرصة أولى وثانية وثالثة.
أنا صار بي حالة قبل أسبوع أنا الطابق الثالث. أنا تفاجأت الساعة 3 بالليل وأنا نايم الساعة 3 بالليل إجاني محشي شبابي من جام يعني ما دق باب العمارة ما أشوف إلا واصل الطابق فوق وده يدق الباب. قلت له شو تريد يقول لي افتح الباب وقام يضرب الباب شيء قوي يعني قام يضربه ويقول لي افتح 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 وآخر شيء اتصل بالبوليس يعني إنه ماكو حل إنه أقدر افتح الباب وتعارك بس هنا الكل تتعاقب أتهم أنهم بالعقوبة بالأحسن الأفرض هنا تخبر البوليس
ينطوا فرصة أنه مثلا يغرموه يعني ماكو يعني ينطوا مثلا يعني احنا عندنا يقولون يعني وقف التنفيذ زين انه يودوا مثلا مؤسسات اجتماعية بس هو انه انسان حر يعني مواعيد معينة يروح بيها يشتغل شغلات اجتماعية شغله بالتنظيف يعني شلون اهانة كرامة يسوي له. اكيد احنا المجتمع الشرقي ما يرد على غير يعني القوة خاصة في هالوقت هذا. واحنا شفنا انه يعني احنا ما نقول لك انه النظام هو النظام السابق هو كان زين بس انه كان نظام صارم اكو قوانين محددة للانسان يعني خليك من شغلات السياسة بس انه شان شغلات انه قانونية كان ما حد تفكر الف تفكير انت خاصة بالشغلات اللي تكثر يعني لازم انه اكو شغلات شان يعني قانون الطوارئ وهاي الاشياء كانت يعني اللي سق سيارة ينعدم.
كولاج قوم يا دكتور ما ينفع دوا قوم يا دكتور ما ينفع دوا درج روح الناس وكل سوا ياهو قبلك طيب تروح الهوى وياهو قبلك طيب تروح الهوى وين هاويلي والله الهدم حيلي والله الهدم
المحطة المفتوحة هل تعتقد أن العقوبات يجب أن تكون أكثر صرامة أم يعني أخف؟
أي طبعا شيء أكيد عقوبة طبعا ما أسامحه يعني ما أخليه إلا عدل يعني عقوبة أكيد حتى يصير له درس. بس أنا أفضل أنه من طفولته أحافظ عليه حتى ويا أصدقاء يمشي وياهم أريد أعرف أنه شون هم هذول أصدقائه على شنو دا يعلموه الزين ولا المو زين. بهاي الحالة أنت راح تحافظ على ابنك.
المحطة المفتوحة هل تعتقد أن العقوبات يجب أن تكون أكثر صرامة أم يعني أخف؟
أزيد ولازم غير طرق أنه واحد إذا يسرق فتشي لو يكسر فتشي يروح يرتب بالغابة يعني ما يهمه يروح ينظف بالغابة يعني تاكس تراف يخلصه وها هي صارت يعني ويرجع على نفس الموضوع انه الولد اللي عندهم مشاكل يرجعون على الولد اللي هم جابوهم المشاكل يمشي ويا غير عالم.
صح انا وياك انه عقوبات كلش قاسية هي للردع. هو القانون شنو دوره؟ هو ردع وزجر. فانه لما يصير القانون سهل وانت يعني استخفاف به فانت خلاص انا اقارب فلان انا كذا هذا راح يصير استخفاف بالقانون ما راح تقدر تسيطر عليه.
تقل ضحك ولا مجرح ضاقت دنيا
محطة تحياتي. محطة تحياتي متبع تحياتك.
تحياتي لبيبيتي، الخالاتي، عماتي، واخوالي وجدي، كل العراقيين.
محطة تحياتي لمن تبعت تحيات.
تحياتي لوالدتي وكل العراقيين.
محطة تحياتي لمن تبعت تحيات.
والله أكيد أمي، يعني كل واحد يقولها، يعني حاني عايش بدعوات أمي وأبويا، يعني إلي ألف الحمد لله والشكر. زين الله يخليك، يعني أهلي، يعني أنا قلت لك، أنا مثل ما قلت لك، إحنا عائلة كلش متكاتفة، وأنا صارت إنه بوقتها إنه ظروف خاصة طلعت من زمان، بس أنا لحد الآن متواصل وياهم، فيعني إيه، فيعني عائلتي أكيد أهلي، يعني أبعث لهم يعني بالتحيات.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.